السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في كتابنا المسموع القرآن منهج هداية. وقد وصل بنا الكلام إلى عنوان فرعي جديد يتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن، وحوله يحدثنا سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله قائلا:
تضمن القرآن الكريم إشارات كثيرة عن أسرار الخلق التي لم تكن مفهومة ببعض تفاصيلها كما هو الحال اليوم، وهي دلائل إضافية على أن القرآن من عند الله تعالى الخالق العالم بكل شيء. ومع ذلك فإننا نسميها إشارات علمية لأنها لم تكن هدفا للوحي، فالوحي لهداية الإنسان، وإنما تساعد هذه الإشارات في إبراز عظمة الخالق وتأكيد الإعجاز والتحدي القرآني. يكفينا وجود القرآن وما تضمنه كدليل قوي على إعجازه، ولكننا نورد بعض الآيات التي فيها إشارات علمية للإطلاع. قال تعالى:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
أثبت العلم الحديث أن الأكسجين يقل كلما ارتفع الإنسان إلى السماء، ما يؤدي إلى ضيق التنفس والاختناق، فوصف جل وعلا الضال بأنه يعيش حالة اختناق بسبب ضلاله، كما يضيق التنفس عند الصعود إلى السماء، وهذا ما لم يكن معروفا في زمن الدعوة إلى الإسلام. ثانيا، قال تعالى:
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
الشمس مصدر الضوء الذي ينتج عن الانفجارات الهائلة التي تحصل فيها، والقمر كالأرض كوكب لا ينبعث من داخله النور، وإنما نرى القمر منيرا بسبب انعكاس ضوء الشمس على صفحة القمر، فمن أين لأحد من الناس أن يعلم هذا السر الكوني في ذلك الزمن الغابر؟
ما هي الإشارة العلمية الثالثة الواردة في آيات القرآن الكريم والتي أراد سماحة الشيخ حفظه الله أن يعرفنا عليها؟
قال تعالى:
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
كيف لا تسقط الكواكب والنجوم على الأرض؟ ومن الذي يمسك السماء وما فيها أن تقع على الأرض؟ إنه نظام الجاذبية الذي يغني عن الأعمدة المادية من الحجارة أو ما شاكلها، ونحن لا نرى هذه القوة الجاذبية التي تربط بين السماء والأرض، ولم يكن للقدماء تفسير لهذا الربط سوى أنه خلق الله جل وعلا. وقال تعالى:
والأرض بعد ذلك دحاها.
الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتسير مسرعة وهي بيضاوية الشكل، هذا ما اكتشفه العلم الحديث، ومع ذلك نسير عليها وكأنها مسطحة، وهذا هو دحو الأرض وبسطها بما يحيط بها من جاذبية وغير ذلك، فسبحان من هيأها لنعيش عليها من دون أن نشعر بشكلها أو أن نتأثر بسرعة سيرها. وقال تعالى:
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون.
ثبت أن الجبال موزعة بتوازن يساعد على تماسك الأرض، وبذلك يتناغم موقعها مع الأنهار والبحار وتوزيعها ومع الجاذبية وانعكاساتها، وهذا ما لم يكن معلوما لأهل مكة ولا لأي مخلوق في العالم، فلو لم يكن القرآن من عند الله تعالى لما ذكرت هذه الخصوصية للجبال. القرآن حافل بمثل هذه الإشارات التي اكتشف العلم الحديث بعضها، والذي لم ولن يكتشف الكثير من الأسرار الكونية، سواء في أصل الخلق أو بعض القوانين التي أودعها الله تعالى في حركة الكون والإنسان والحياة.
صور الوحي للأنبياء، عنوان جديد طرحه سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله في فصله الأول المعجزة الخالدة، وفي شرحه قال:
الوحي هو الإعلام الخفي السريع الذي مصدره عالم الغيب، ينزله الله تعالى على من يختار من عباده، وهم الأنبياء المعصومون عليهم السلام الذين يتلقون الوحي من الله تعالى بطرق عدة، ويبلغون ما تلقوه للناس من دون زيادة أو نقصان أو سهو أو نسيان. حدثنا القرآن الكريم عن اشتراك جميع الأنبياء بالوحي:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما.
وقد بينت آية أخرى صور الوحي الثلاثة، قال تعالى:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم.
يعرفنا سماحة الشيخ حفظه الله على صور الوحي الثلاث من خلال الآية التي ذكرها لنا، والصور كالتالي:
إلقاء المعنى في قلب النبي بصورة يحس معها أنه تلقاه من الله تعالى، أو النفث في روعه كما ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. تكليم النبي من وراء حجاب، كما حصل مع النبي موسى الكليم عليه السلام.
وكلم الله موسى تكليما،
وذلك بمناداته من جهة الشجرة. قال تعالى:
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
إرسال رسول من عند الله تعالى فيظهر بصورته الملكوتية أو بصورة أخرى ويلقي الوحي على النبي. قال تعالى:
وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
كيف تلقى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الوحي؟ يجيبنا سماحة الشيخ نعيم قائلا:
تلقى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الوحي مباشرة في بعض الحالات، بما ألقاه الله تعالى في روعه أو أراه في المنام، وذلك من دون واسطة، كل ذلك من دون أن يرى الله تعالى بعينيه، فلا يمكن لبشر أن يرى الله الخالق المطلق الذي لا يحده شيء. فعن الإمام الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبريل مكانا لم يطأه جبريل قط، فكشف لي فأراني الله من نور عظمته ما أحب. فإذا تلقى النبي صلى الله عليه وآله الوحي مباشرة أصابته الغشية من ثقل الوحي وشدته. عن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك. الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنزل عليه الوحي، فقال عليه السلام: ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلى الله له. ثم قال: تلك النبوة يا زرارة. وعن هشام بن سالم قال أبو عبد الله عليه السلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبريل عليه السلام يقول: هو ذا جبريل، وقال لي جبريل. وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبريل عليه السلام يصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عز وجل.
يكمل سماحة الشيخ حفظه الله حول كيفية تلقي رسول الله صلى الله عليه وآله الوحي فيقول:
يمكن أن يرى في منامه الرؤيا الصادقة التي هي بمثابة الوحي، وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم في وعده لنبيه بعد صلح الحديبية بفتح مكة. قال تعالى:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
وهذا ما حصل في السنة الثامنة للهجرة، حيث دخل الرسول وأصحابه إلى مكة المكرمة فاتحين من دون حرب. هذه الرؤيا الصادقة هي نموذج من الوحي للأنبياء، وهي ما حصل مع النبي إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله تعالى في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وعندما استيقظ بدأ بتنفيذ الأمر الإلهي الموحى إليه من السماء، ففداه الله تعالى بكبش ليذبحه بدل ولده إسماعيل. قال تعالى:
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
وهذا ما لا ينطبق على ما عدا الأنبياء، فالمنام لا يكون تكليفا شرعيا ولا طريقا إلى التكليف الشرعي بالنسبة إلى عامة الناس.
أما عن نزول الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، يخبرنا سماحته:
أخبرنا القرآن عن نزول الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، قال تعالى:
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
وقد وردت أسماء أخرى تشير إلى جبريل عليه السلام كالروح القدس، قال تعالى:
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
وللروح صفة أخرى هي الأمين.
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين.
ويستفاد من سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد جبريل عليه السلام مرتين على هيئته الأصلية، وهذا ما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره. وأما قوله تعالى:
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى،
يعني محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان عند سدرة المنتهى حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله. وقوله في آخر الآية:
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، هذه المرة ومرة أخرى، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراه بصورته الأصلية، وكان يراه أيضا بهيئة رجل كما في بعض الروايات.
نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، وفيها تعرفنا على 5 إشارات علمية في القرآن الكريم، بالإضافة إلى صور الوحي للأنبياء عليهم السلام. نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم بخير.